الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلال الشهر الماضي وقعت أحداث كثيرة جدا، أقصد بين الدرسين، ولا يتسع المقام للوقوف معها جميعا، ولكن لعلي أبدأ بآخر ما حدث من مجريات أحداث لأنها الأقرب، وما فات عليه الزمن يمكن نرجع إليه في وقت آخر. الأحداث التي حدثت خلال الأسبوع الماضي المحلية وغيرها، أقول يجب أن نأخذ منها العبرة، ففيها دروس وعبر، والإنسان كما أنه يأخذ العلم من العلماء ومن الكتب، من الكتاب والسنة ومن غيره، فإنه يأخذ أيضا العلم من الأحداث ويتربى في الأحداث ومن مجريات الأحداث. وقد نص الله جل وعلا على ذلك عندما يذكر قصة أو حدثا ثم يعقبها كما في سورة الحشر في قصة بني النضير: فاعتبروا يا أولي الأبصار، لما أجلوا من المدينة بني قريظة. وكذلك لما ذكر قصة يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوانه قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلاحظوا هنا يركز على العقل في الموضعين، هنا فاعتبروا يا أولي الأبصار أي يا أولي العقول المبصرة المتفتحة، وأيضا هناك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أما غير أولي الألباب ما يستفيدون من الأحداث. وتجد في القرآن كثيرا كقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم قل سيروا في الأرض فانظروا، والآيات كثيرة في هذا الباب. إذن من أعظم مدارس المدارس هي مدرسة الحياة، ولعلي أشير هنا إلى أن البعض قد لا يستفيد من هذا الجانب، لا من الأحداث التي عاصرها ولا ممن عاصروا الأحداث، وقد يكون من العامة، قد يكون عامة، لكن لديهم من التجارب ورواية الأحداث وما حدث، فهو يعتبر علم مهم جدا شرعا وعقلا. لهذا فإنني أقف مع هذه الدروس باختصار مراعاة للوقت، مع ما صدر من قرارات وغيرها. فأقول ما تمر به بلاد الأمة عموما يحتاج إلى وحدة الكلمة وتوحيد الصف على الكتاب والسنة، لأنه لا يمكن توحيد الأمة إلا على الكتاب والسنة، على التوحيد. لا توحد الأمة إلا على التوحيد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به تركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم به، كتاب الله، كما في حديث جابر. ثانيا، أهمية السمع والطاعة في المعروف، كما في حديث جرير بن عبد الله بجلي: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وضبطه العلماء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله إذا بايع أحدا قال بالمعروف فليلقنه ذلك. ولهذا استنبط العلماء من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال لم يكرر الفعل في قوله وأطيعوا، لأن طاعة الله وطاعة الرسول مطلقة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. أما طاعة ولاة الأمر فهي مقيدة بطاعة الله ورسوله، ولذلك تكون البيعة على الكتاب والسنة والطاعة بالمعروف كما ورد. أيضا أثر النصح وقول الحق، وأنه يؤتي ثماره ولو بعد حين، ولذا لا بد من الصبر والتفاؤل وعدم الاستعجال والالتزام بالحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لأنني لاحظت أنه لو قبل أيام، هل تتوقع ما حدث من بعض التعيين أو التغير؟ ربما لم يتوقع ذلك، وصل بعض النفوس إلى اليأس والتشاؤم، هذا ما ينبغي، لا يجوز. واجبنا هو أن نقوم بما أمر الله جل وعلا بالنصح وقول الحق بالحكمة، وألا نيأس، ونحسن الظن بالله جل وعلا. أيضا قضية أخرى مهمة جدا، أثر الإخلاص والصدق في ذلك. هذا معنى عظيم نشاهده الآن في التفاعل مع الحدث. يفقد البعض إخلاصه وربما ونيته في هذا الأمر، ولذلك على المسلم في مثل هذه الأحداث أن يراجع قلبه وأن يحذر من الهوى وحظوظ النفس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. رواه الترمذي وابن ماجه، ورواه أيضا أحمد قبل ذلك عن جبير بن مطعم، وصححه ابن حبان والألباني، والله أعلم. فالإخلاص الإنسان في فعله وفي عمله يراجع قلبه، لأن هذه مزالق أيها الأحبة، قد يكون فيها شيء من التشفي، وقد يكون فيها لغير الله، وإلا إذا كان التشفي لله فلا حرج في ذلك، ويشفي صدور قوم مؤمنين، لكن قد يكون لهوى أو دنيا أو غير ذلك، والله أعلم. فلا بد من مراجعة القلب في كل عمل، والإخلاص والصدق مع الله جل وعلا. أيضا يبين ما حدث خطورة الظلم ومعاداة العلماء والمصلحين وأهل الخير، ويكفينا في ذلك الحديث القدسي الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا حديث عظيم جدا، نرى أثره في أماكن كثيرة وبلاد عظيمة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والحرابة ومحاربة الله جل وعلا وردت في القرآن والسنة كما في هذا الحديث. قال الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي رحمه الله قال: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله ولي. لاحظوا هذا المعنى العظيم، إن لم يكن العلماء، هذا كلام أبي حنيفة والشافعي رحمه الله، إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. فما بال إذن من يحارب العلماء، من يحارب المصلحين، من يحارب المحتسبين تحت تأويلات وأقوال لا تقف، والله عليم من الصدور، والأمر ظاهر، فيكون أعلن الحرب من الله: آذنته بالحرب، نعوذ بالله. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالأمر عظيم في هذا الجانب، ونرى دائما أمثال هذا الجانب. أيضا من الخطورة للكل، ونحن ننصح أنفسنا قبلها، تحزيب الأمة، أي أقصد تحزيب أهل السنة، تحزيب أهل السنة، وهذا باب خطير جدا. فهذا منهج المبتدعة ليتوصلوا إلى مرادهم، مع أنهم أحيانا هؤلاء هم من أشد من يمارس الحزبية في أضيق طرقه، يحذرون الناس من الحزبية وهم يمارسونها. والله جل وعلا يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ويقول سبحانه وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. فالتحزيب أهل السنة، لأن لما نقول أهل السنة لا شك أن المبتدعة هناك خوارج، وهناك أشاعرة، وهناك معتزلة وجهمية ومرجئة، فينتبه الفرق في هذا الأمر. وقال بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، لكن المؤسف أنك تجد تفرقة وتحزيبا لمن هم على المنهج الصحيح لهوى والعياذ بالله. نأتي لنقطة مهمة كثر الخلاف فيها: الفرح إذا زال مفسد أو أزيل مفسد هل نفرح أو لا؟ بل والله نفرح، وقد لأن هذا من فضل الله ومن رحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنعم، وسئل الإمام أحمد عن ذلك، نعم نفرح. فلهذا يفرح بزوال كل مفسد حسب ما قام به من فساد، وما واجه به أهل الخير والصلاح والديانة. ولكن نحذر مما يلي من التشفي الخارج عن العدل، أما إذا كان الشفاء وليشفي صدور قوم مؤمنين فهو مشروع، ولكن أقول والخروج عن ميزان الشرع، أي عدم العدل وخطورة الاستغراق في اللحظة الحاضرة. البعض من الفرح يغلو في فرحه فربما يتصرف تصرفات ذات ينبغي ولها آثارها السلبية في الحاضر والمستقبل كما رأينا وكما سمعنا. فينبغي أن يفرح الإنسان في حدود الفرح الشرعي، كما أن الإنسان إذا فقد عزيزاً عليه يحزن الحزن الشرعي، فكذلك في الفرح أن يفرح الفرح الشرعي، لأن الخروج عن ميزان العدل مؤثر، وهناك أناس خرجوا عن ميزان العدل في فرحهم أو شماتتهم أو سخريتهم أو نحو ذلك. ولهذا ينتبه لهذا المعنى الدقيق الذي يلتبس على البعض وربما يندفع فيه البعض دون روية، فيجب نفرق بين الفرح بفضل الله وبنعمته، وفي الوقت نفسه الشماتة لحظ نفس وانتقام، وسخرية لحظوظ النفس، هذا ما ينبغي، فلا يجوز. المسائل إذن في تفرقة، وهي خيط دقيق اختلط على البعض، فهناك من حرم الفرح ومنعه وقال إن هذا شماتة، وهناك من أجاز الشماتة وقال هذا فرح، والحق بينهما. فالفرح يختلف عن الشماتة لحظ النفس، الفرح بما يحق ويحل من نعم الله جل وعلا، أو المصائب بالمخالفين لشرع الله جل وعلا أو المفسدين في الأرض، فلا شك أن ينتبه لهذا الجانب. أيضا الوجوب العدل على الأشخاص والهيئات، ولا يسوى الناس كلهم والأشخاص سواء، لا، ولهذا أمر الله بالعدل في مواضع عدة، يقول الله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا، ويقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لاحظوا والبغي في مقابل العدل، هناك بغي أحيانا يقع. وأمر الله بالعدل مع المشركين الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وصدوه عن المسجد الحرام وهم مشركون، قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، حذار يعني. وأيضا قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لا شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الأمر عظيم، فكيف العدل مع المسلم وإن وقع في خطأ أو غير ذلك؟ فميزان العدل مما يتأكد في هذا الأمر، ويجب أن يقال للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. أيضا من الدروس العبر أن القوة الحقيقية هي القوة المستمدة من الله جل وعلا، من الحي القيوم الذي لا يموت. القوة الحقيقية هي الاعتماد عليه، وليس على المخلوق الضعيف الذي يزول ويموت وتزول قوته وإن كان حياً أحياناً. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني: رحمة الله على لوط إن كان يأوي إلى ركن شديد. فعلى كل مسلم أن نستمد قوته من الله لا من مخلوق، نستمد قوته من الله جل وعلا. كونه يستفيد من المخلوق من باب استمداده قوته من الله إذا كان على الحق هذا أمر آخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة بجوار بعض المشركين، لكنه مع ذلك كان استمداده القوة من الله جل وعلا وحده، وينقطع القلب من المخلوقين. وسبق أن ذكرت لكم الدعاء الذي ورد عن الإمام أحمد أو عن الإمام ابن تيمية رحمه الله: اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد سواك، اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلقه. فلتكن قوتك يا أخي الكريم مستمدة ومعتمدة على توكلك على الله، كما قال الأنبياء. تجد الأنبياء يكررون، نعم، كما فعل نوح عليه السلام وكما فعل هود عليه السلام، أن تستمد القوة من الله. أما الإنسان يستمد قوته من مخلوق ويقطع قوته من الله فهذا ضعف في الحقيقة وليس قوة. أيضا أن الإنسان من العقل والحكمة أن ينظر إلى مآلات الأمور، أن ينظر إلى مآلات الأمور وماذا قد يحدث، قد لا يحدث اليوم ولا الغد ولكن بعد الغد. فهذا أيضا معنى عظيم، وليس من الذكاء أن يغفل الإنسان عن هذا المعنى العظيم. فالعاقل هو يتبصر كيف ستكون الأمور وماذا قد تكون الأمور في في حدود الشرع وضوابط الشرع المعروفة. سنن الله لا تحابي أحدا أبدا، سنة الله، ولن تجد لسنة في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد سنة الله تبديلا. سنن الله لا تحابها كائنا من كان. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة أمر الله جل وعلا أمرها عظيم، هذا تحذير من الله جل وعلا، فأن تصيبهم الفتنة أو يصيبهم العذاب الأليم في الدنيا أو في الآخرة. خطورة ظلم العباد، خطورة ظلم العباد، و مما مر بالتاريخ أن كما تعلمون من كان لهم شأن ثم نكبوا، هذا في عهد العباسيين، وفي السجن سأل الابن والده، سأل والده قال يا أبتي كيف بعد هذا العزل وهذا التمكن وكانت الدنيا بين أيدينا حدث لنا ما حدث؟ يرد عليه والده رحمه الله وعفى عنه قال يا بني لعلها دعوة مظلوم سرت بليل. نعم، لعلها دعوة مظلوم سرت بليل. ولذلك فهذا الأمر عظيم جدا، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فكيف إذا كان المظلوم من الصالحين ومن العلماء ومن الدعاة ومن المحتسبين يؤذى بسبب علمه واحتسابه؟ إذن أقول أن من أشد الظلم إذا كان الظلم بسبب إيمان الإنسان أو دعوته أو احتسابه. إذا كان الظلم حتى في الحقوق الشخصية عظيم جدا، فما بالك ودعوة المظلوم ولو كان لحق شخصي، فما بالك إذا كان ظلمه بسبب علمه أو احتسابه أو تقواه؟ فالأمر عظيم، فلنعتبر مثل هذه الأحوال حفظكم الله. أيضا أنه إذا وجد غلو أو تطرف وقل أن يخلو مجتمع من ذلك، لا يواجه بالغلو والتطرف المقابل، إنما يعالج بالحكمة وبعد النظر والحوار والعلم وغير ذلك. ومن عمل عملا يستحق التأديب فيؤدب، لكن أن يواجه ما يدعى وقد يكون فيه تجاوز أو غير ذلك فالأمر خطير في هذا الباب. ليس من الحكمة ولا من العقل التقليل من الخير لبقاء أو وجود بعض الشر، لأني ألحظ أن البعض ما دام وجود بعض الشر فينفون الخير كله، وآخرون لوجود بعض الخير يتناسون أن هناك شر. لا، فالعقل والحكمة والعدل أن الإنسان يفرح بهذا الخير. فالأنبياء بعثوا بالتوحيد ولتكثير المصالح وتقليل المفاسد، فينتبه لهذا المعنى، لأنكم تلاحظون أحياناً الإفراط والتفريط في هذا الباب إلا من وفق الله جل وعلا. قضية مهمة جدا، وسمعتها من مشايخنا في هذه الأيام، أنقلها لكم. قالوا إن العمل للإصلاح يراعى فيه الممكن، يراعى فيه الممكن مع أهمية الأمر في ذاته، فإنه يراعى مراعاة المصالح التدرج وفي الأمر فيما تراعى في هذه الجوانب، وتراعى سد الذرائع، وهذا يستلزم الحكمة وحسن الأسلوب ومراعاة الأحوال وعدم الاندفاع في أمر قد يضر أو يجر إلى خلافه بحجة أنه حق. لا، كما أنك تقول أن هذا حق يجب الإنسان أن يقوله، نقول أيضا من الحق أن لا تقوله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا كان الحق سيجر إلى مفسدة أعظم أو إزالة المفسدة، ستزول مفسدة أعظم؟ لا، هكذا سب الأصنام مشروع لا شك في ذلك، ليس لا حماية، لكن إذا كانت تؤدي إلى سب الله فلا. هذا معنى أيضا يغيب عن ذهن البعض عندما يقومون بالنصح والإصلاح ومراعاة الممكن ومراعاة الأحوال وحسن الخطاب وانطلاق منها إلى الخير مع الصبر في ذلك. أيضا أهمية السعي لنفع الناس وتحقيق مصالحهم وعدم التساهل في حقوقهم. من ولي ولاية أن يحرص على مصالح الناس، يجب وهكذا أن يعرف عن الدعاة سعيهم لمصالح الناس في أكلهم وشربهم وأمنهم وسكنهم وشؤونهم الخاصة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا في القرآن. لا يفهم كما يروج البعض وهو خطأ أن المشايخ لا يهمهم إلا ما يتعلق فقط يقولون في أمر الصلاة والزكاة والمحرمات. لا، الشريعة جاءت في الضرورات الخمس كما بينا. فالداعية وطالب العلم يجب أن يسعى لمصالح الناس وليحذر من بخسهم حقهم، فإن أيضا ألمه شديد وعقوبته شديدة. فمن تولى ولاية فليتق الله في هؤلاء الناس، في أكلهم وشربهم وحقوقهم ورفع المظالم عنهم وعدم بخسهم حقوقهم. كل هذا من المطلوب أن يسعى إليه في باب الإصلاح، أي أن المصلحين لا يقتصرون على الإصلاح في جانب دون جانب. نعم، قد يكون فلان لا يقوم إلا بهذا الجانب والآخر يقوم بجانب آخر، قل كل يعمل على شاكلته، لكن بالجملة. وهذا من أكثر ما يحبب الناس. فكان الصحابي أو كما في رواياتهم يقول: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شد الناس بغضا لي، وما أمثل المسائل له من حب الناس لي، لأن أعطاه غنما بين وايدين، أعطاه شيئا من الدنيا. فإن إصلاح الإحسان إن الناس نعم من أعظم أبواب الدعوة والإصلاح. ولذلك وصف يوسف، وصفه الله جل وعلا، ووصفه أصحاب السجن، ووصفه إخوانه وهم لا يعلمون، ووصف نفسه بالمحسن. وكذلك قال عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وخديجة رضي الله عنها لما شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شهدت له بستة أمور أو خمسة أمور كلها تجدها في مصالح الناس، لم تقل لأنك تتعبد في غار حراء أو لا لم تسجد، وهو كذلك لم يسجد لصنم أو لم يشرب الخمر، لا، قالت تصل الرحم وتعين على أبي الحق وتغيث الملهوف، عدت أمور. فالعناية بمصالح الناس يستوي في ذلك إمام المسجد، الأب في بيته، المسؤول، الأمير، الوزير، الحاكم، كلهم يجب أن يعنوا بمصالح الناس حتى إذا يتحببوا. أحسن إلى الناس تستعبد، طبعا كلمة تستعبد فيها نظر قلوبهما، فطالما استعبد قلب الحر إحسانه. والإحسان منهج الأنبياء عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. واجب العلماء والمصلحين عظيم جدا، فهم القدوة والأسوة، فيجب أن يكون محل القدوة والأسوة في عملهم وحكمتهم وبعد نظرهم وما يقولون وما يفعلون. أيضا الصراع بين الحق والباطل أيها الأحبة سنة كونية، ولذلك يجب أن نستمر أو مستمر إلى قيام الساعة الصراع بين الحق والباطل، منذ بدأ الصراع من أوله في عهد آدم إلى قيام الساعة. فكذلك أن يستمر المصلحون في مدافعة الشر وتحقيق المصالح والمفاسد، ويكون على ثقة بوعد الله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والمهم هو الثبات على ذلك، الثبات على هذا الدين، الثبات على هذه المبادئ، عدم الاستعجال، ولا يتغير الإنسان كتغير الأجواء الصيفية، لا، يثبت على مبادئه. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، نسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا، لأن هناك مع الفتن وتغير الأحوال يتغير الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وأخيرا أيها الأخوة، الدعاء، الدعاء، الدعاء أثره عظيم في صلاح الأمة والعباد والبلاد. ندعو لأنفسنا، ندعو لولاة أمور المسلمين، ندعو للمجاهدين في سبيل الله، فهم يحملون هذا الهم عنا في كثير من بلاد المسلمين، يدافعون الباطل ويدافعون الكفار والمشركين. وأن نقف معهم مع الدعاء، ليس الدعاء وحده، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء لقوم وهم لديهم إبل قال: إذا أصيبت الإبل بالجرب ماذا تفعلون؟ قالوا: لدينا امرأة صالحة نأمرها أن تدعو. قال: هذا حسن، ولكن لو أنكم خلطتم مع الدعاء شيء من القطران، أي من السبب. فالإنسان يدعو ولكن يقوم بالأسباب ومع التفاؤل الإيجابي والعمل الواقعي والصبر والحكمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين لكل خير، وأن يرزقه البطانة الصالحة المعينة، وأن يكفيه شر المفسدين أينما كانوا الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يولي علينا خيارنا. نسأل الله جل وعلا لكل من تولى ولاية أن يقوم بما أوجب الله عليه، ونسأل الله لمن ضل أن يهديه الله جل وعلا. نسأل الله لمن أخطأ أيها الأخوة، لا تحمل قلوبنا الحقد ولا يحتحمل الغل، لا يغل عليهم قلب مسلم، بل ندعو لهم بالهداية والصلاح والرجوع إلى الله جل وعلا قبل الممات، وما يحدث في يكون للإنسان يكون له فيه عبرة وعظة، بهذا يتفتح قلبه فتكون قلوبنا خالصة صادقة أوابة، يعلم الله جل وعلا، ليعلم الله صدقنا وإخلاصنا، وأننا لا نسعى لأنفسنا وإنما نسعى لخير هذا الدين لما فيه مصالح البلاد والعباد. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، ويكفينا شر الأشرار وأعداء الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.